الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كما تعودنا أخوة الإيمان والإسلام، لقاؤنا الآن مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى نحوم حول معانيها ونتدارس قصتها ونتأمل في معانيها التي لا تنتهي. فكل كلام الله معجز وحجة وبلاغة وبيان، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن الله عز وجل يتحدى الناس بآية منه وبعشر آيات وبالقرآن جميعه. فإذا استطاع الإنسان أن يتأمل آيات القرآن الكريم فإنه يحقق المقصود الذي أراده الله منه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كأن القلوب التي لا تتدبر القرآن عليها إيه؟ أقفال. تعالوا معايا في الآية التي اخترناها للحديث في هذا اللقاء المبارك، وهي الآية 48 من سورة النساء. ماذا تقول هذه الآية؟ تتكلم عن الكبيرة التي لا يغفرها الله، عن الذنب الذي إذا مات عليه العبد لا أمل له في النجاة، عن المصيبة التي إذا فعلها الإنسان حيل بينه وبين رحمة الله عز وجل، مصيبة يحال بسببها بين الإنسان وبين مغفرة الله، نعم، لا تخرج العبد من النار أبدا، نعم، لا يمكن أن يشفع للعبد أحد إذا فعل هذه الفعلة، نعم. ما هي هذه المصيبة وما هي هذه الجريمة التي ذكرت في الآية 48 من سورة النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدقت ربنا وتعاليت وأبدعت فيما قلت. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أتدرون ما معنى المغفرة؟ المغفرة هي رفع العذاب بعد وقوعه، بعد تقريره. يبقى هناك فارق ما بين الرحمة والمغفرة. خذوا بالكم من الكلمات، لأن كل كلمة في القرآن لها دلالة ولها معنى. فلما يتكلم القرآن عن المغفرة وعن الرحمة، اعلم أن بينهما فارقا هاما. الرحمة هي عدم كتابة العذاب أصلا أو كتابة العقوبة أصلا. الرحمة هي عدم الوقوع في دائرة الاستحقاق العقوبة أصلا. إنما المغفرة هي استحقاق العبد للعقوبة ورفع العقوبة بعد ذلك. يبقى عندنا نوعين من الناس. واحد من الناس لا يجازى أصلا ولا يعاقب أصلا، هذا قد رحم. شوف، واحد من الناس استحق العقوبة ثم رفعها الله عنه بعد أن تأكدت عليه، ده اسمه إيه؟ اسمها المغفرة. خد بالك، علشان كده العبد بيدور بين ثلاثة مقامات في رمضان: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. يعني اللي ما عملش ذنب أو معصية ده رحم، لو عمل معصية كتبت عليه يبقى لا بد أن يدخل في الفلتر بتاع المغفرة حتى يخفف عنه، حتى يرفع عنه. لو حصل أنه ما وقعش في ما استفادش من الفلتر الثاني بتاع المغفرة، يبقى لم يتبقى له عند الله إلا العتق من النار، بقى أن ينجيه من النار بعد دخوله فيه. يبقى واحد ما يدخلهاش أصلا، ده المرحوم. الثاني تجهز ليدخل إليها واستحقها دوت اللي ممكن تتداركه المغفرة تلحقه على أبواب جهنم كده ويدركه الله عز وجل. الثالث ممكن يكون دخل جهنم بقى فتتداركه حاجة العتق من النار بعفو الله عز وجل ينتشله وينقذه من جهنم. يبقى أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره إيه؟ آخره عتق من النار. النهاردة لما تتكلم عن المغفرة يبقى أنت بتعني بها الكلمة الآتية: أنك لك حق وتنازلت عنه. فلما تقول لواحد أنت أنا لي عندك مال، يقول لك أيوة أنا عارف، تقول له أنا غفرته لك، يعني أنا مش عاوز المال ده، يعني هذا الدين أنا لن أخذه منك ولن أحاسبك عليه، انتهينا. يجي مثلا واحد يخطئ في حق الآخر، يبقى لا أمل لهذا العبد في النجاة إلا بالمغفرة. المغفرة هنا هي النجاة الوحيدة اللي تقدر تنجيه من هذا الكرب أو من هذا العذاب الذي استحقه. يبقى بناء عليه تكون المغفرة على مين؟ على من وقع في الذنب ولا اللي لسه ما وقعش في الذنب؟ على من وقع في الذنب فعلا، إنما اللي لسه ما وقعش في الذنب ما يطلقش عليه كلمة مغفرة، أصلك هتغفر له إيه؟ شوف إزاي، المغفرة لمن وقع، المغفرة لمن استحق، المغفرة لمن شارف الوقوع في المغفرة هي أن تطلب من الله أن يرفع عقوبة الذنب الذي تعلمه والذي لا تعلمه، هذا في المغفرة. لذلك المولى سبحانه وتعالى بيقول: إذا اقترفت أيها الإنسان ذنبا أو فعلت معصية أو فعلت ما تؤاخذ عليه فاعلم إن كل ذنب سأغفره لك إلا ذنب واحد. ما هو يا رب؟ قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب لو أنا قلت لك إن في ذنب ليست له مغفرة وفي ذنب له مغفرة وانت تجهل الاثنين، ما انتش عارف الاثنين، تبدأ بأنهي تتعلمه؟ أنهي ذنب في الاثنين اللي انت محتاج انك تدرسه، انك تعرفه، انك تتفقه فيه؟ تروح تتفقه في الذنب الذي يغفر ويعفى عنه وتترك الذنب الذي لا يغفر؟ هذا كلام عجيب. ولذلك احنا رأينا كثيرا من الناس يستهين بأمر الذنب الذي لا يغفره الله اللي هو الشرك، وما هوش عارف أبواب الشرك ولا أقسام الشرك ولا أسباب الشرك ولا الـ 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 الأمور التي تجلب الشرك، لا يعلم ولا يعرف، إنما عمال يتكلم في فقه النجاسات وعمال يدرس فقه الأطعمة، وهذا كلام مقبول، ولكن أهم شيء هو الشرك. يعني عاوز أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم فترة الدعوة المحمدية المباركة بتاعت السيرة قد إيه؟ 23 سنة. النبي قعد 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. ال 13 سنة بتوع مكة دول كان بيعمل فيهم إيه؟ كان بيعلم الناس كيفية اتقاء الشرك، بيربي التوحيد، بيعلم الناس كيف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان النبي قعد 13 سنة بتوع مكة بيعلم الناس صلاة وصوم وزكاة وحج، لا، العقيدة اولا لو كانوا يعلمون، الامر خطير، العقيدة الخلل فيها لا يغتفر ولا يعفى عنه ولا يتم التجاوز عنه. ما هو قال لك اهو: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. يعني المسألة ما فيهاش نوع من أنواع المفاوضات. تصور لما أوصف لك الذنب ده وتقول لك إنه شوف مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الله، مكانك عالية جدا وإنك على خلق عظيم، ما فيش أعظم في البشر أو في الكون بعد الله من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يستطيع أن يتدخل في هذه القضية، لا يستطيع أن يشفع للعبد يوم القيامة. فإذا كان النبي لا يستطيع أن يشفع لك في هذا الذنب، النبي نفسه لا يستطيع أن يشفع لك في هذا الذنب، فبالله عليك يبقى هذا ذنب أولى بك أن تتعلمه ولا لا تتعلمه؟ تهمله ولا تدرسه؟ تعرفه ولا ما تعرفوش؟ الله، أنا بكلمك عن إيه؟ مش عن زنا أو سرقة أو قتل أو لا لا، أنا بكلمك عن شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما تتأمل هذه الكلمة أو هذه الآية الكريمة هتكتشف أن الله سبحانه وتعالى حذر وأنظر ووعد وتوعد وهدد وأفهم وأعلم وقد أعذر من أنظر. فهذا إعذار وإنذار، حتى لا يتلعب يقول يا رب أنا لم أكن أعلم أنك تغضب من الشرك، لا كبيرة لا يغفر الله. طيب أنت بتوصل للعمارة بإيه؟ بالسلالم، يعني السلم هو الأداة التي توصلك إلى إيه؟ إلى السطح. السلم إيه؟ سلم العمارة ده الأداة التي توصلك إلى إيه؟ إلى سطح العمارة. أنتوا عارفين الأداة دي اسمها إيه في اللغة العربية؟ الذريعة. الذريعة، يبقى الذريعة هي الوسيلة أو الأداة اللي بتوصلك لغيرها، خدت بالك؟ طب سد السلم مش هيوصلك لسطح العمارة، يبقى اسمه سد الذريعة. فكلمة سد الذرائع اللي انتوا بتسمعوها ديت عند المشايخ معناها قفل الأبواب اللي توصلك إلى ما بعدها، قفل الأبواب، إغلاق الأبواب اللي توصلك لإيه؟ إغلاق الأبواب اللي توصلك للشرك، يعني سد ذرائع الزنا. إزاي الإسلام بيسد ذرائع الزنا؟ بإنه بيمنع الخلوة بالأجنبية، إنه بيمنع المرأة أن تتعطر في غير البيت، تتعطر في الشارع، إنه بيمنع التبرج والصفور، إنه بيمنع المرأة إنها تلين القول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني معنى ذلك ان هناك ما يسمى سد الذرائع. سد الذرائع ده علشان ما يحدثش، يعني ما اقول لك شوف سلك عاري من الكهرباء لازم تقفله تلفه ببلاستيك او شيكرتون او معرفش بايه، ليه؟ عشان تسد ذريعه ان حد يتكهرب. يبقى غلق الشيء المباح، غلق الشيء علشان ما يؤديش الى كراهه ثانيه، الى شيء محرم، ده اسمه سد الذرائع. يبقى سد الذرائع هو التنازل عن المباح لعدم الوقوع في الحرام. زي ما انت ما تكون عارف ان في واحد بيصنع خمر، لا يجوز انك تبيع له العنب، لان بيع العنب للي بيعصر خمر معناها ان انت بتساعده على صناعه الخمر. لو انت عرفت ان في واحد مجرم لا يجوز انك تبيع له سكين او مسدس، لان بيع السلاح الى مجرم ذريعة الى القتل والى الافساد. يبقى كل شيء يؤدي الى حرام يجب سده. طب هل الاسلام سد الشرك وقفل ابوابه؟ قفل ابوابه. ازاي الاسلام منع الشرك وقفل ابوابه؟ علمك انك انت لا تتوجه الا الى الله سبحانه وتعالى من غير واسطة، يعني ربك لا يحتاج الى واسطة ابدا. الذي يحتاج الى واسطة هذا يكون انسان نظره ضعيف، سمعه ضعيف، قدراته ضعيفة. انما المولى سبحانه وتعالى جل وعلا لا يحتاج الى واسطة. ربنا لا يحتاج لا للنواب ولا للسكرتارية ولا لوسطاء خالص تماما. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى العبد لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الله. طب ليه اتلغت الواسطة بينك وبين الله؟ لمنع الشرك، سد الذريعة، علشان ما يفضيش هذا يؤدي إلى أنك أنت تعبد هذا الإنسان أو الواسطة الذي وسطته بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طيب منع التماثيل، عندنا يحرم صناعة التماثيل، يحرم وضع التماثيل في البيوت. ليه؟ لأن دي ذريعة إلى عبادتها بعد كده. يبقى معنى ذلك أنه لابد أن الإنسان يفهم أن الإسلام بيقفل الباب المؤدي إلى الشر، الباب المؤدي إلى ما بعده، الباب المؤدي إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. علشان كده اسمه سد الذرائع. يبقى سد الذرائع هو غلق الباب المؤدي إلى مفسدة أكبر منه لا يمكن أن نتدارك نتائجها فيما بعد. فلما بنتكلم عن الشرك لازم نعرف أن الشرك أكبر مفسدة من الممكن أن تغضب الله سبحانه وتعالى. إيه الشرك بقى؟ ده سؤال مهم جدا. خد بالك أن الكفار أكتر من نوع، وكلهم بتجمعهم كلمة كافر. في كافر وفي مشرك وفي ملحد وفي عاصي وفي فاسق، كل نوع غير التاني. انما الكفر عندنا بقى ثلاث انواع: كفر، شرك، الحاد. الناس بقى ثلاث اصناف. عشان اقول لك مين هم دول، هقول لك هم ليه ثلاث اسماء، لان الناس ثلاث اصناف. واحد بيقول ما فيش اله خالص، ده يعني ريح دماغه خالص من المسألة، قال لك ما فيش اله خالص، زي الناس اللي هم الشيوعيين بتوع روسيا دول، ما فيش اله الحاد. في النهاردة الالحاد له مدارس وله ناس وله له معاهد في العالم دلوقتي، ولا حول ولا قوة الا بالله. الملحد دوت بيقول ان ما فيش اله تماما. وفي واحد مش ملحد، واحد بيقول في اله، معاك ان في اله، انما مع اخ، ابن، زوجة، صديقة، يبقى باسمه ايه ده؟ اسمه المشرك. يبقى اللي ما بيقول، اللي بيقول ما فيش اله ده اسمه ملحد، اللي بيقول في اله ومعاه حد تاني ده اسمه ايه؟ مشرك. اهو، لانه عمل ايه؟ حط شيء يعني، وجعل مع الله إلها آخر. تمام؟ عشان كده القرآن بيرد على أمثاله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لا يحتاج إلى ابن فقال لم يلد، ولا يحتاج إلى أب فقال ولم يولد، ولا يحتاج إلى أحد فقال ولم يكن له كفوا أحد. يبقى ده نوع، نوعين دلوقتي من ثلاثة. النوع الأولاني الملحد اللي بيقول ما فيش إله، النوع الثاني المشرك اللي بيقول فيه إله، أؤمن إن هناك إله لكن معاه أب، ابن، أخ، صديق. طب النوع الثالث بقى، النوع الثالث بيقول فيه إله وإله واحد لا شريك له، إنما مش هعبده. شوف الـ 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 الجنون اللي فيه بعض الناس، إنما مش هعبده، عارف إنه إله وإله واحد لا شريك له، إنما لا يريد أن يصل إليه، لا يريد أن يتعامل معه بالطاعات. يا عبد اعبدني، لا مش هعبدك. يا عبد صلي، لا مش هصلي. يا ست اتحجبي، لا مش هتحجب. أيوة في ناس كده. يعني معنى ذلك إن في ناس بترفض الطاعة مع علمهم بها، ودي مشكلة كبيرة جدا. لأنه لما يكون إنسان جاهل، ما هوش عارف إن ده الحكم الشرعي، هو معذور. إنما لما يبقى عارف إن هو ده الحكم الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في كتابه العزيز ومع ذلك يأباه، يبقى هنا الأمر يختلف تمام الاختلاف. يبقى هنا في هنا معصية مع سبق الإصرار والتراصد. مين أشهر واحد عمل العملة دي؟ إبليس اللعين. إبليس لعنه الله كان عارف إن ربنا واحد، وكان عارف إنه موجود، وكان عارف إنه قادر وكل حاجة، ومع ذلك رفض أن يسجد. يسجد؟ قال له لا مش هسجد. سبحان الله، وهو يعلم أن الله واحد. يعني ما سمعناش أن إبليس أنكر وجود الله، لا بالعكس، ده بيحلف بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لا ده بالعكس، ده بيعترف أن الله هو الخالق، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني بيعترف أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى جل وعلا، يعني مش بينكر، لا عارف. ما سمعناش ان ابليس اشرك مع الله الها اخر، يعني ابليس ما عبدش اله تاني. امال ابليس لماذا وصف بأنه كافر؟ لأنه علم أن الأمر من الله ورفض أن يعبده ورفض أن يطيعه ورفض أن ينصاع له. وده المعنى بقى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولذلك في 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 سورة البقرة دي كانت سورة الكهف، في سورة البقرة يروح قايل إيه؟ يقول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. انت يعني خد بالك، يبقى رفض اوامر الله ده كفر. الناس متصورة ان كلمة كافر يعني لا يؤمن بوجود الله، او كلمة كافر اللي ما بيعترفش بوجود الله. لا، ده ممكن يعترف بوجود الله وبيعترف بوحدانية الله وبيعترف انه ليس مع الله اله اخر ويقع في الكفر. المهم عندنا دلوقتي خدنا ثلاث انواع من الكفرة، الثلاثة اسمهم كافر، المشرك كافر والملحد كافر والكافر بالأصالة كافر. فهنا عندنا ثلاث أنواع من الكفر، إلحاد وكفر وشرك. طيب الثلاثة لا يغفر إذا مات العبد عليهم، خد بالك. فربنا سبحانه وتعالى جل وعلا بينبه إلى خطورة هذا الذنب بالذات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، باعتبار الشرك نوع من انواع الكفر، لكن الكفر بشكل عام لا يغفر. طب ايه الدليل؟ كلمة دون يعني تحت، وقفت دون السلم يعني تحت السلم. يقول لك فلان دون فلان في الطول يبقى اقل منه، يبقى دون كذا يبقى اقل من كذا، عرفت المعنى؟ فعندنا هنا شرك اللي اعلى منه في الخطورة ايه؟ الكفر. اللي اعلى منه ايه؟ الالحاد. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ان يشرك به ويغفر ما فوق ذلك ولا ما دون ذلك. ما دون، شفت المعنى؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يبقى اللي تحت الشرك اللي يقبل المغفرة، انما الشرك وما فوقه لا يغفره الله. عشان ما يجيش واحد يقول لك لا، ربنا قال هنا في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى معناها ممكن يغفر أن يكفر به، يعني معناها ممكن يغفر أن يلحد به. نقول له آسف، ربنا وعد بأنه يغفر اللي دون الشرك، إنما مش اللي فوق الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذن الشرك أن تجعل مع الله ندا، ندا يعني مساوي. أنت عاوز تعرف حكاية ند ومساوي وخلافه؟ شوف بص، يعني كلمة ند ومساوي معناها أنك لازم تعرف إيه هي صفات الله أولا. صفات الله، ربنا سبحانه وتعالى ليس له مثيل في صفاته، في كل صفاته سبحانه وتعالى جل وعلا. يعني مثلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني ما حدش يعذب مثل عذاب الله، ما حدش يقدر يساويه، ولا يوثق وثاقه احد، ما حدش يقدر يكتف العبد الابق والعاصي زي ما ربنا هيعمل يوم القيامه. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. المولى سبحانه وتعالى مثلا يقول لك ايه؟ فما يكذبك بعد بالدين، اليس الله باحكام الحاكمين؟ احكم الحاكمين يعني ما حدش يستطيع أن يحكم كما يحكم الله عز وجل، ولا ليس لحكم الله مثيل ولا مماثلة. مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني ما حدش مثيل لله سبحانه وتعالى، لا في الحكم ولا في القيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية الكريمة في سورة البقرة آية الكرسي. يعني معنى ذلك أنه لا مثيل لصفات الله أبدا بأي حال من الأحوال. ده معنى كلمة شرك. فإذا لجأ العبد إلى آخر في أمر من الأمور التي تختص بالله، يبقى هو ده الشرك بقى. يعني ناخد مثال تطبيقي نشرح به الموضوع ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اذا لو الانسان سأل غير الله يبقى مشرك. يا خبر، يعني ايه؟ قال لك اذا سألت فاسأل الله في الامور التي لا يقدر عليها الا الله. يبقى الامور اللي في الحياة نوعين اتنين، الامور في الحياة نوعين اتنين، امور لا يقدر عليها الا الله، وامور يقدر عليها الله واقدر عليها خلقه. ازاي بقى امور لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى؟ في الدقيقتين اللي جايين دول هنفهم الكلام ده. الامور التي لا يقدر عليها الا الله، الرزق، الموت، الاجل، دي ما تطلبش الا من الله. انما المعاملات الدنيوية، البيع والشراء والقرض والعطاء والمال والاكل والشراب، ديت ما تبقاش شرك بقى، دي امور ربنا اقدر عليها خلقه. ما جيش اقول لك سلفني 20 جنيه تقول لي يا اخي اذا سألت فاسأل الله، اقول لك لا، ده من الامور التي يقدر عليها الناس. انما امتى اللي بقى العبد مشرك؟ لو قلت لك اشفيني، لو قلت لك ارزقني، لو قلت لك طول لي عمري. يبقى اذا سألت الامور التي لا يقدر عليها الا الله لا تسأل غير الله. ليه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله، عشان يبقى كله عارف حقه ونصيبه، فقد افترى اثما عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من الشرك واهله، وان يجعل قلوبنا موحدة لذاته، ولا يلجئنا الا ببابه، ولا يوقفنا الا باعتابه. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم.